في مواجهة العدوان الإسرائيلي، مؤكدا تصميم إسلام أباد على تقديم الدعم الدبلوماسي والسياسي المستمر لطهران. جاء ذلك لدى استقبال زرداري أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجان، الذي أشار إلى عمق العلاقات التاريخية بين إيران وباكستان، مؤكدا ضرورة رفع مستوى هذه العلاقات إلى شراكة استراتيجية. ويأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة اجتماعات أجراها لاريجان في إسلام أباد، حيث التقى سابقا بنائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الباكستاني، كما عقد اجتماعا مع رئيس الجمعية الوطنية الباكستانية. شدد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي على أن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية يجب أن تواصل عملها بعيدا عن التسييس، كما يجب على الكيان الإسرائيلي أن ينضم إلى اتفاقية حظر هذه الأسلحة. وفي كلمة بالاجتماع 30 للدول الأعضاء في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية بمدينة لاهاي الهولندية، قال عراقشي إن المهجمات التي شنها الكيان الإسرائيلي والولايات المتحدة ضد إيران تمثل ضربة قاسية للقانون الدولي ومعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية. وفيما يخص الشأن الفلسطيني، قال عراقشي إن إسرائيل خلال العامين الماضيين مارست الإبادة الجماعية في الأراضي المحتلة تحت حصانة كاملة وهاجمت عدة دول، مضيفا أن منطقة القوة العسكرية حل مكان القانون في العالم المعاصر. هذا وسيزور عراقشي باريس قادما من هولندا، وذلك بدعوة رسمية من نظيره الفرنسي لبحث ملفات عدة بينها البرنامج النووي الإيراني. وحول زيارة عراقشي المقررة إلى باريس، نستمع إلى رؤية الخبير في الشؤون الإيرانية سمير شوهاني.
زيارة وزير الخارجية إلى فرنسا هي زيارة لم يتم الاتفاق عليها مسبقا، وإنما خلال الأيام القليلة الماضية تم الاتفاق على هذه الزيارة. فرنسا يعني تمثل رأس الحربة في ترويكا الأوروبية، يعني بين فرنسا وبريطانيا وألمانيا، وفرنسا هي التي يعني تتبنى موقف الترويكا الأوروبية. ولكن يجب أن نأخذ بعين الاعتبار بأنه أي مفاوضات قادمة يعني بين إيران والترويكا الأوروبية يجب أن يتضح أولا هل الترويكا الأوروبية جادة في موقفها أو أنها تريد أن يعني تستمع إلى وجهة نظر إيران وبعد ذلك تنقل هذه وجهة نظر إيران أو موقف إيران إلى الولايات المتحدة. خلال الأسابيع الماضية يعني رغم الضغوط والتهديدات الأمريكية على أن إيران ما زالت تصر على موضوع مهم جدا فيما يتعلق ببرنامجها النووي، وهو اعتراف الدول الغربية والولايات المتحدة وأي اتفاق يتم التوصل إليه أن يعترف بحق إيران بتخصيب اليورانيوم بغض النظر عن نسب تخصيب اليورانيوم. وهذا الموضوع المهم جعل أنا برأيي بأن الترويكا الأوروبية والولايات المتحدة تصل إلى قناعة بأن الضغوط والتهديدات لن تجبر إيران على التخلي عن برنامجها النووي السليم.
استشهد فلسطينيان اثنان اليوم في غزة في وقت يواصل جيش الاحتلال عمليات النسف والتدمير لما تبقى من مبانٍ سكنية داخل ما يسمى الخط الأصفر شرقي القطاع. هذا فيما يعاني الأهل النازحون في الخيام ظروفا قاسية مع استمرار الأمطار الغزيرة وانخفاض درجات الحرارة بشكل كبير، ما تسبب في غرق عشرات من الخيام في منطقة المواصي بخان يونس، فيما جرفت مياه الأمطار بعض الخيام ودمرتها بينما تطايرت أخرى بفعل قوة الرياح. بدوره أعلن الدفاع المدني في غزة أنه انتشل رفاة 14 شهيدا من تحت أنقاض منزل في مخيم المغازي كان قد استهدف من قبل قوات الاحتلال خلال حرب الإبادة على القطاع. حذرت الأمم المتحدة من أن الحرب الإسرائيلية دمرت اقتصاد غزة وتهدد بقاء القطاع، داعية إلى تدخل دولي فوري وكبير. وقالت وكالة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية أونكتاد في تقرير جديد إن إعادة إعمار غزة تتجاوز كلفتها 70 مليار دولار وقد تستغرق عقودا، مشيرة إلى أن الحرب والقيود المفروضة تسببتا في انهيار غير مسبوق في الاقتصاد الفلسطيني. وأوضح التقرير أن حرب الإبادة الإسرائيلية قوضت كل ركيزة من ركائز البقاء بما يشمل الغذاء والمأوى والرعاية الصحية، فيما يلقي التدمير المستمر والممنهج بظلال من الشك على قدرة غزة على إعادة بناء نفسها كمجتمع صالح للعيش. أفادت مصادر طبية فلسطينية باستشهاد شاب برصاص الاحتلال في بلدة ماركا جنوب جنين بالضفة الغربية، كما استشهد فجر اليوم شاب في نابلس على يد قوات الاحتلال بعد مطاردة استمرت 18 شهرا إثر اتهامه بتنفيذ عملية دهس أدت إلى مقتل جنديين إسرائيليين. ومن جهة أخرى، نفذت قوات الاحتلال اليوم حملة اعتقالات واسعة في عدة مناطق بالضفة الغربية واعتقلت عشرات الفلسطينيين بينهم قيادات في فتح، فيما اقتلعت جرافات الاحتلال مئات أشجار الزيتون من أراضي الفلسطينيين في رام الله. أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان عن إصابة عدد من المتظاهرين جراء قمع القوى الأمنية التابعة للسلطات السورية الانتقالية للتظاهرات التي خرجت في عدة مناطق بالبلاد. وخرج عشرات الآلاف من أبناء الطائفة العلوية بمسيرات سلمية في عدة مدن بمحافظات اللاذقية وطرطوس وحمص وحماة في أكثر من 40 نقطة تظاهر أحصاها ووثقها المرصد السوري لحقوق الإنسان. وردد المتظاهرون شعارات تطالب بالفدرالية والإفراج عن المعتقلين والتوقف عن الممارسات الطائفية التي أرهقت أبناء الطائفة على مدة عام، منها المجازر التي ارتكبت بحقهم. ونختم النشرة بخبر رياضي. حققت القافلة الرياضية الإيرانية إنجازا باهرا في الدورة 25 للألعاب الأولمبية للصم التي اختتمت في العاصمة اليابانية طوكيو، وحصد الرياضيون الإيرانيون 37 ميدالية متنوعة لتحتل إيران المركز الثامن في جدول الميداليات بين 81 دولة مشاركة في الدورة. وتفوق الوفد الإيراني الذي حمل اسم عشاق إيران في عدة رياضات، حيث حصل على 12 ميدالية في الكاراتيه و8 ميداليات في التايكواندو و6 ميداليات في المصارعة الرومانية و5 ميداليات في المصارعة الحرة و4 ميداليات في الجودو وميداليتين في الرماية. وصلنا إلى ختام النشرة والعناوين الرئيسية. عراقشي يؤكد أن العدوان الإسرائيلي الأمريكي على إيران يمثل ضربة قاسية للقانون الدولي. جيش الاحتلال يواصل خروقاته في غزة واستشهاد شابين برصاصة في الضفة الغربية. وإصابات جراء قمع السلطات تظاهرات سلمية في حمص وحماة والساحل السوري. شكرا لكم متابعة أعزائي المستمعين، وإلى اللقاء.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شعراء أهل المودة. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أسعد الله أوقاتكم بكل الخيرات في جولة أخرى تضمنا إليكم بين رياض الشعر الولائي عبر برنامجكم شعراء أهل المودة.
راجين أن تمضوا معنا أوقاتا عبقة بشذا محبة أهل البيت عليهم السلام وعطر مودتهم وموالاتهم. ندعوكم لمتابعتنا مشكورين.
مستمعين الأعزاء، الأشعار والقصائد الولائية التي سنطل عليها في حلقتنا لهذا الأسبوع هي للشيخ سلمان بن أحمد بن عباس آل نشرة البحراني الملقب بالتاجر، ويذكر أيضا باسم سليمان. ولد في قرية المحوز بالبحرين سنة 1890، وتوفي عام 1924، وهو شقيق الأديب والمؤرخ والمحقق محمد علي التاجر وسبط العالم الكبير الشيخ إبراهيم بن محمد بن حسين آل نشرة المحوزي البحراني.
درس شاعرنا التاجر على يد الشيخ محمد صالح بن أحمد آل طعان والشيخ علي بن حسن الجشي، وكانت دراسته أولا في الهند لدى السيد أحمد بن علوي البنادر البحراني وغيره من الأفاضل، ثم عاد إلى البحرين وأكمل علومه على يد أساتذته المذكورين.
كما درس التاجر في العراق ثم عاد إلى بلاده لينشئ مكتبة تجارية كان يديرها بنفسه وعرفت باسمه مكتبة التاجر، وكانت منتدى يلتقي فيه صاحبها مع الأدباء والشعراء، كما اشتغل بالتأليف وله شعر ودراسات غير منشورة ومن طليعة المثقفين.
له مجموعة قصائد نشرت في بعض الكتب منها رياض المدح والرثاء للشيخ حسين القديحي، والدر النضيد في مراثي السبط الشهيد للسيد محسن الأمين العاملي، وله من المؤلفات رسالة في أسرار اللغة العربية، ونظم كتاب جوامع الكلم لغوستاف لوبون، وشرح المزمور 45 من كتاب المزامير.
قال عنه أخوه الشيخ محمد علي التاجر البحراني: الفاضل الجليل، الأديب الكامل النبيل، كان ينظم القصيدة في مجلس واحد، وله شعر كثير في مواضيع شتى، ولكن أكثره في مدح ورثاء أهل البيت عليهم السلام، وكان كثير منه قد ضاع في حياته إذ لم يحتفظ به.
قال عنه الأستاذ كامل سلمان جاسم الجبوري، وهو من عائلة تميزت بالعلم والأدب، كان على قدر كبير من الثقافة العربية وشيء من الثقافة الغربية التي عرفها أثناء دراسته في الهند، ودرس في العراق فأخذ قسطا وفيرا من اللغة العربية والفقه الإسلامي، وكتب عدة رسائل في مواضيع مختلفة، لكن لم يتم شيئا منها. ضاع أكثر شعره أثناء دراسته في الهند والعراق، وله مكتبة من أنفس وأكبر مكتبات البحرين، وكان من طليعة المدرسة الأحيائية في البحرين ومنطقة الخليج الفارسي، وله شعر كثير خصوصا ما يتعلق بمدح ورثاء أهل البيت عليهم السلام.
قال السيد محمد علي الحلو عن قصائده: القصائد التي قدمها الشاعر سلمان البحراني ترجمة للحركة الأدبية البحرانية الناضجة، وهي تحمل في طياتها عمق الانتماء للمدرسة المقدسة، وتؤكد في دلالتها أصالة الانتماء البحريني إلى الأئمة الأطهار عليهم السلام. شعراء أهل المودة، برنامج يستعرض ويحلل لكم القصائد والأشعار التي نظمت على مر التاريخ في مدح أهل بيت النبوة عليهم السلام واستعراض فضائلهم، وعبر الشعراء الملتزمون من خلالها عن مودتهم وحبهم لهذا البيت الطاهر الكريم، فكانوا بحق من أهل المودة في القربى.
إخوتنا أخواتنا الأعزاء، للشاعر سلمان التاجر قصيدة في رثاء الإمام الحسين عليه السلام وأصحابه، تصور بطولاتهم وتفانيهم في سبيل العقيدة وعدم قبولهم للذل والخضوع للباطل وإصرارهم على محاربة الانحراف والفسق. يقول فيها:
أبت حميته إلا محاربة، ولا يصافق ذلا عاصر العنب، حتى إذا ما الوغى أغلت مراجلها بالنبل والبيض والخطية اليلب.
تقدمت للردى من دونه نفر، تأخرت عن ركوب العار والرهب، كل تراه فريدا، كل تراه فريدا في محاسنه، لكنه في الوغى عن جحفل لجب، كأن كل حسام منهم بيد برق تألق في خمس من السحب.
وله في الإمام الحسين سلام الله عليه من قصيدة يصف فيها أنفته عليه السلام وإصراره على رفض الباطل ومحاربته مهما حدث ورغم تهديدات بني أمية، وشجاعته التي ورثها من أبيه حيدرة المرتضى.
متى ابن حيدرة يخشى يزيد، وهل إلا إليه الندى والبأس ينتسب، مذ أعجب الناس سلما حسن مقوله، أجاب حسن فعالي في الوغل عجب، وقادها بيض أحساب على شهب، تخالها الشهب تسري تحتها، تخالها الشهب تسري تحتها السحب.
وقال في قصيدة أخرى يصور لنا فيها الشاعر سلمان التاجر هدف الإمام الحسين سلام الله عليه من إعلان ثورته على يزيد وجيشه، ألا وهو إحياء الدين وتطهيره وتنقيته من الانحرافات التي علقت به من قبل يزيد وأتباعه.
شهم رأى آية الكتاب تبدلت أحكامها وحدودها لم تنقضي، والدين منهدما فقام مبادرا يبنيه من عزماته بمشحذ.
ونضى حساما ماضي الحدين للأرواح عزرائيل قال له خذي، وكسى ذكاء وغا غلالة عثير، فكأنه إذ شبه المسك الشذي، وسطى بعزمته التي لو تلتقي بالموت قال الموت هل من منقذي.
أهلا بكم أعزائنا الكرام، أحبتنا حول الشمولية في قصائد الشاعر سلمان التاجر، طلبنا من ضيف البرنامج أن يسلط الضوء على هذه الخصوصية، والآن ندعوكم للاستماع إلى حديث ضيفنا.
نرحب بالدكتور سعدي عمران الكاتب والأديب من طهران. دكتور، في قصائد الشاعر سلمان التاجر البحراني شمولية من حيث المواضيع والصور التي يعرضها علينا في أشعاره، كما نلمس فيها الفصاحة والبلاغة والمتانة في ذات الوقت، نرجو أن تسلط الضوء على هذه السمات التي تميز أشعاره بشكل ملموس وواضح.
الشاعر البحراني المعاصر سلمان التاجر المعروف البحراني الذي كان يتمتع أول يعني أول ما يلفت أنظارنا أو يلفت أنظارنا في أشعاره أنه كان يتمتع بموهبة شعرية ومقدرة على ارتجال الشعر، حيث روي عنه أنه كان يعني ينظم القصيدة في مجلس واحد. وأشعاره كما أشرتم في السؤال تتميز بأنه نظمها في مواضيع شتى مختلفة، ولكن أكثر أشعاره تدور حول مدح أهل البيت عليهم السلام وحول رثائهم في نفس الوقت. وكما تفضلتم نلحظ أيضا شمولية في هذه المواضيع والأغراض، يعني لم يقصر شعره على ملحمة الطف فحسب، وإنما يعني على رثاء الإمام الحسين عليه السلام فقط، وإنما يعني رثى الكثير من رموز أهل البيت عليهم السلام والتابعين لأهل البيت في أشعاره. يعني إذا راجعنا ديوانه سوف نرى الكثير من قصائده بالإضافة إلى رثاء الإمام الحسين عليه السلام وأصحابه وأهل بيته، هناك الكثير من القصائد يتطرق فيها إلى أئمة أهل البيت عليهم السلام الآخرين، مثل الإمام الرضا عليه السلام، الإمام الحسن، الإمام الكاظم وغيرهم، بالإضافة إلى يعني إلى رموز أهل بيت الإمام الحسين عليه السلام من مثل علي الأكبر والعباس وغيرهما. هذه الشمولية في الأغراض اتسمت بها أشعارهم، حيث نلاحظ أن يعني أشعار الكثير من قصائد كثير من شعراء أهل البيت عليهم السلام إما أنها اقتصرت على التطرق إلى ملحمة الطف، أو نلاحظ أنهم كرسوا أشعارهم لهذه معظم أشعارهم لهذه الملحمة. كان الشاعر سلمان التاجر يتميز بثقافة لغوية وأدبية واسعة، بل إنه أيضا كان يتمتع بشيء من الثقافة الغربية أثناء إقامته في الهند. معظم ثقافته العربية تلقاها في العراق من خلال دراسته في الحوزات العلمية، وكان يعني من طليعة شعراء المدرسة الجديدة الإحيائية في البحرين، له أيضا يعني بحيث يمكن أن نعتبر القصائد التي نظمها الشاعر سلمان التاجر البحراني يمكن أن نعتبرها ترجمة للحركة الأدبية في البحرين في ذلك الوقت، وهي تعكس لنا عمق انتمائه إلى مدرسة أهل البيت عليهم السلام، كما كان حال أكثر شعراء الذين ظهروا من بلاد البحرين. أشعار سلمان التاجر اتسمت كما قلنا بالشمولية، واتسمت أيضا يعني جمع بين المعاصرة وبين الكلاسيكية في قصائده من حيث الأسلوب، فكانت لكن أشعاره جاءت واضحة سلسة رغم تمسكه الإطار الكلاسيكي للقصائد التي نظمها. ومن جملة هذه الأشعار مثلا لدينا هنا قصيدة في رثاء الإمام الحسين عليه السلام، يقول فيها: ألا بأبي أفدي شهيدا بكربلا، غسيل دم قان تريب الترائب، قضى بعدما وفى المعالي حقوقها وأدى إليها كل ندب وواجب، وجسم كبلور نقشن به الضبا كما نقشت في الطرس أقلام كاتب. له أيضا قصيدة في رثاء الإمام الثامن للشيعة في العالم علي بن موسى الرضا عليهم السلام، يقول فيها: غيل فيها الرضا علي ولكن غيل فيه موسى الكليم وموسى قان فيه المأمون عهدا وثيقا معهد الدرس فيه عاد دريسا هل درى أنه بسم ابن موسى غال نفسا أمات فيها نفوسا أو يدري من العلوم دها فيه بطمس معقولها المحسوسا جعلت تندب المعالي معاليه وتنعى الدروس فيه الدروسا شبل الحسين علي لست بجاهل جاها إليه من المجرة أرفع. بهذا نختتم الحديث عن الشاعر سلمان التاجر البحراني، شاكرين لكم حسن الاستضافة وعاملين أن يجمعنا اللقاء بكم في أحاديث أخرى حول شعراء أهل البيت عليهم السلام.
الدكتور سعدي عمران الباحث الأدبي من طهران، شكرا جزيلا لهذا الحضور.
شكرا جزيلا وفي أمان الله.
نواصل أيها الكرام تجوالنا بين نتاجات الشاعر سلمان التاجر في رثاء أهل البيت عليهم السلام، فكونوا معنا وذلك عبر برنامج شعراء أهل المودة الذي تستمعون إليه من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيها الإخوة والأخوات، أيها الأكارم، من أشعار سلمان التاجر في قمر بني هاشم أبي الفضل العباس عليه السلام، والإشادة بشجاعته وتضحيته بروحه في سبيل إعلاء كلمة الله تعالى ونصرة أخيه السبط الشهيد، نستمع إلى الأشعار التالية.
الضيغم البسام والعباس في جود وجولة، قمر العشيرة قرمه المعهود في حل ورحلة.
أندى الأنام يدا وخير الناس محمدة وخصلة، ورث الشجاعة من أبيه وهل يخون الفرع أصلا؟ مهما نسيت الفضل لن أنسى أبا فضل وفضله.
ولا ينسى شاعر الطفل البريء عبد الله الرضيع عليه السلام حينما رمي في نحره بسهم الغدر والخسة وهو في حضن أبيه، فتفجر ودجه وتدفق دمه وهو يعاني العطش ليحمله أبوه عليه السلام وينثره في السماء شاكيا إلى الله تعالى غدر الغادرين وبطشهم وقسوتهم. يقول الشاعر:
فإن أنسى لن أنسى ذكى الحلم والحجى وكعبة وفد القاصدين إلى الرفد، غدات به للقوم أقبل يستقي له عذب ماء حل للحر والعبد.
كأن أباه البدر يحمل كوكبا أو الشبل في حضن الغضنفرة الورد، فوافاه سهم زاح منه حشى الهدى جريحا جوابا منهم من يدي وغدي، وظل أبو الأرزاء يلقف دمه ويقذفه نحو السماء بيد المجد.
أيها الأكارم، أيها الأفاضل، متابعين الأعزاء، محبي برنامج شعراء أهل المودة، في ختام جولتنا لهذا الأسبوع وبين رحاب الشعر الولائي، عبر برنامج شعراء وأهل المودة، نترككم في رعاية الباري جل وعلا.
راجين أن نعاود اللقاء بكم في الحلقة المقبلة عند المزيد إن شاء الله.
دمتم بألف خير وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أثير الحكاية. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين. السلام عليكم أيها الأحبة المستمعون ورحمة الله وبركاته. شكرا لكم إذ اخترتم التوقف عند موجة أثير الحكاية من إذاعة طهران لنطلع وإياكم على حكاية أخرى من حكايانا التي نختارها لكم من جميل الحكاية. حكايتنا لهذه الحلقة هي حكاية قلادة عمت ببركتها التاريخ ورسخ شذاها في أعماق قلوب سامعيها عبر الأجيال، أن الدين هو حسن الخلق وغوث الملهوف وإنفاق المؤمن مما يحب. تابعونا أيها الأحبة وتكرموا بالبقاء معنا حتى النهاية. قلادة الزهراء. حين أفلت الشمس خلف الأفق وتوشح سماء المدينة بوشاح ذهبي قان، كان رجل مهاجر يسير بخطى متثاقلة نحو مسجد النبي صلى الله عليه وآله، كل خطوة منه تصرخ بالجوع والفاق، قدماه كانتا بالكاد تحملانه وكتفاه مثقلتان بما لم تستوعبه السنوات من صبر وبؤس. دخل المسجد فوقع بصره على وجه حبيب الله عز وجل، نظر إلى رسول الله صلى الله عليه وآله بنظرة المسترحم، فوجد في عيني النبوة رحمة تدعوه إليه، فتقدم الرجل نحو الرسول صلى الله عليه وآله يشكوه فاقته، فأشار إليه نبي الرحمة بالسير إلى بيت طاهر يعرفه الجميع، بيت الزهراء سلام الله عليها. ذهب الرجل مترددا وكل حركة فيه توحي بالخجل من حاجته، طرق الباب فخرج إليه هدوء البيت، وكان صدى السكينة يتناثر على الجدران كما لو كان يطمئن قلبه المتعب. بعد لحظات خرج الرجل وهو يحمل بين يديه قلادة دقيقة الصنع، لم تكن مجرد زينة بل هدية من أمير المؤمنين علي عليه السلام، قدمها لزوجته الزهراء سلام الله عليها يوم زفافهما. لم يتكلم الرجل لكن عينيه قالت كل شيء، فقد عاد إليه الأمل مع كل خطوة تحمل القلادة. دخل المسجد ووضع القلادة بين يدي النبي صلى الله عليه وآله،
رفعها خاتم الرسل ونادى بصوت مسموع بين الحاضرين: من يشتري هذه القلادة فيبارك له الله فيها؟ وقف عمار بن ياسر رضوان الله تعالى عليه، وكانت نظرته تخترق الصمت كما تخترق الريح السكون. اقترب من الرجل السائل وقال: يا أخي، خذ هذه 40 درهما، وهذه البردة لتدفأ بها، وهذه البغلة لتعينك على الطريق. انصرف الرجل وتقدمت خطوته الجديدة، وكأنها اكتسبت قوة من رحمة لم يتوقعها، وابتسامة خافتة ارتسمت على وجهه بعد طول شدة. أخذ عمار القلادة ثم وضع عليها مسكا ولفها برفق في بردته وسلمها إلى غلامه قائلا: اذهب بها إلى بيتها الأول وقل لهم أن القلادة عادت إلى موضعها، وأنك موهوب لبيت البتول ووصي الرسول. ركض الغلام وقد تملكته الفرحة، وصل الباب وكله أمل، لأنه على باب رحمة سماوية لا بد أنها ستسعه. طرق الباب بخفة ثم عاد بعد لحظات وقد أضاء وجهه كله. وقفت عينا الغلام تلمعان، ووقف أمام عمار وهو يلهث: مولاي، لقد عدت بالقلادة، فقالت بضعة الرسول لي: أنت حر لوجه الله. ابتسم عمار رضوان الله تعالى عليه، وكأن قلبه يحلق في سماء تشع بالأنوار وتموج بعبير الجنة. ثم نظر إلى الغلام وسمع صوته يعلو بالفرح: يا مولاي، ما أعظم ما جرى، وما أكثر بركات تلك القلادة! أطعمت جائعا، وكست محتاجا، وركبت ماشيا، وعتقت عبدا، ثم رجعت إلى بيتها الذي دخلته يوم زفاف سيدتنا الزهراء. ساد الصمت لحظة، لكنه كان صمتا ممتلئا بالسلام والرضا. رفع عمار رضوان الله تعالى عليه بصره نحو السماء، وكأنه يشكرها على أن جعلت من قلادة واحدة جسرا للرحمة وسلسلة للبركة التي تلمس القلوب قبل أن تلمس الأيدي. وهكذا بقيت قلادة الزهراء حديث الأجيال والتأريخ، لا لمكانتها في الذهب واللؤلؤ، بل لأنها تمثل العطاء الذي يخرج من الطهر ويعود إليه، والبركة التي تتحرك مع اليد التي تعطي دون حساب. أيها الأحبة، جعل الله وإياكم من الداخلين في دائرة رحمتي وعطائي وهدايتي وبركات النبي وآل بيته الطيبين الطاهرين إلى آخر ساعة كتبها الله تعالى لنا في هذه الحياة الدنيا، ومن الفائزين بشفاعتهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين في الحياة الأخرى. مستمعينا الأكارم، بهذا نصل وإياكم إلى ختام حكايتنا لهذه الحلقة من أثير الحكاية، على أمل الملتقى بكم في الحلقة المقبلة إن شاء الله، فكونوا على الموعد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شاكرا بساعة النعم وكنت ساخطا بساعة النقم نسيت أنه براك من عدم وأنت أنت من بات يهتك العصر عشت حامدا بلحظة الرخاء وعشت جاحدا بلحظة البلاء هكذا ترى رجوع للسماء هكذا الرجاء لكل مؤمن لكل موقن علامة هي الثناء بنور صبره وصوت شكره على الصروف والقضاء فكله شكورا يكن لك الغفورا وقل يشاء ما يشاء تذيع فضله بسجدة له بها المثول والصلاة هو الذي عفا هو الذي كفى إذا نظرت للحياة فخذ لئن صبرتم وخذ لئن شكرتم هي المفاز والنجاة فخذ لئن صبرتم وخذ لئن شكرتم هي المفاز والنجاة
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من سيرة الصالحين
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تعالى نستعين وأفضل الصلاة والبركات على سيد الكائنات محمد وآله خير البرية وذوي الأنفس الزكية نحييكم أيها الأكارم ونقدم لكم هذه الحلقة من برنامج من سيرة الصالحين أيها الأفاضل لقد تحدث كثيرون من رجال النسب والمعنيين بالرجال عن السيدة فاطمة بنت حزام الكلابية وذكروها بأنها فاضلة مؤمنة وعارفة يقول صاحب كتاب زينب الكبرى النقدي كانت أم البنين من النساء الفاضلات العارفات بحق أهل البيت عليهم السلام كما كانت فصيحة بليغة اللسان ورعة ذات تقى وزهد وعبادة ويقول أيضا ولإكبارها وجلالتها زارتها السيدة زينب بعد منصرفها من واقعة الطف كما كانت تزورها أيام العيد نعم بقيت هذه المرأة الصالحة فخرا لقبيلتها فهي امرأة وفاء وإخلاص وكان حقيقا على بني كلاب أن يفتخروا بها وما ذكره التاريخ عنها فهو قليل حيث إنها زوجة أمير المؤمنين الإمام علي عليه السلام والمضحية بأولادها الأربعة العباس وعبد الله وجعفر وعثمان من أجل نصرة الحق والحقيقة وهي المؤمنة المرتقية إلى العلا بإيمانها هذا وكذا إخلاصها ووعيها فأكرمها الباري وأثابها تعالى تغذت الإيمان من مصادره ومن ينبوعه من بيت أئمة الهدى عليهم السلام وعنهم أخذت الكثير سمعت وأخذت ونفذت وارتقت إلى المستوى الأفضل وولدت في بيت شريف ثم انتقلت إلى بيت أشرف، اكتسبت من البداية المثل العليا والعفاف والصدق والصفات الحسنة، ثم تشرفت بصحبة الإمام علي عليه السلام وأخذت منه ما أخذت. لازلنا وإياكم أحبتي وبرنامج من سيرة الصالحين الذي يأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أحبتي، رب سائل يسأل: لماذا تزوج الإمام علي عليه السلام أم البنين؟ وما هي الدوافع لذلك؟ وما هو الغرض المقصود له؟ نقل أن أمير المؤمنين عليه السلام لما قال لأخيه عقيل الذي كان عالما بأنساب العرب بأن يختار له امرأة تلد له فحلا شجاعا ويكون فارس العرب، قال عقيل: تزوج بأم البنين، فإنه ليس في العرب أشجع من آبائها، والتاريخ وسيرتها الطيبة وحياتها الكريمة أيها الكرام خير شهود على حدوث هذا الزواج الموفق والنبيل. أن هذه المرأة الجليلة القدر الشريفة الطاهرة ضرب فيها المثل الأعلى في الوفاء والجهاد وحسن السيرة، وهي الناذبة بصدق، الباكية بإخلاص، والذاكرة لأبي الضيم الإمام أبي عبد الله الحسين عليه السلام بعاطفة، رددت اسمه المبارك على لسانها وانطبع في قلبها وجرى في دمائها، وهي التي نصبت العزاء له وحولت المدينة إلى صيحة واحدة وأقلقت الأمويين في صيحتها ونياحها وعويلها، وسكبت من الدموع الساخنة على تراب البقيع ما صبغ الثرى دما قانيا. المرأة التي عرفتها نساء المدينة وشاركتها في مصابها كنا ينتظرن خروجها من الدار، فإذا رأينها قلنا: هذه أم البنين. أقبلت وجئنا معها إلى جنة البقيع، فتذكر شهداء كربلاء الأبرار في مجلس عزائها، بالأخص الإمام الحسين عليه السلام وأولادها الشهداء الأربعة مما تحدث عنه التاريخ وكتب عنها من كتب. أحبة الإيمان، لقد بكت السيدة فاطمة الكلابية وندبت وناحت على أولادها وتجاهرت في البكاء والنياحة على الإمام الحسين عليه السلام في المدينة، ولم تكن تحذر السلطة الأموية وهي في قبضتهم على الظاهر، وهذا فيه استثارة للآخرين، ومعناه إن الأعداء قتلوا أولادي وحولت المدينة إلى صيحة وصياح، مصحوبين بصراخات تدوي، مشركة معها نساء من المدينة، معناه: أيها القادم إلى المدينة، هذا مأتم المقتول المذبوح عطشانا على رمضاء كربلاء مع ثلة من أهل بيته وأصحابه المخلصين، مأتم الذي قتله بنو أمية ظلما وحقدا، صرخة في وجه الأعداء، فهي إحدى النساء اللواتي خرجنا لاستقبال موكب سبايا أهل البيت عليهم السلام الذين وجودهم في المدينة أضعف سلطان بني أمية وزلزله. كانت أم البنين تخرج من دارها وتأتي إلى البقيع وتقرأ شعرا: كانت بنون لي أدعى بهم، واليوم أصبحت ولا من بنين. إنها في قمة التضحية وغاية الوفاء، حملت لواء الولاء والإخلاص منذ اللحظة الأولى يوم انتقالها إلى دار الإمامة الوضاء البسيط بشكله الكبير من حيث المعاني والأنوار. دخلت البيت العلوي الطاهرة شاكرة الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة وعلى هذا التوفيق، حيث صارت خادمة مخلصة للإمامين الحسن والحسين عليهما السلام، قائمة بشؤون أولاد سيدة نساء العالمين بعد رحيل بنت النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم إلى أبيها الكريم سيد البشرية أجمعين. السيدة الزكية فاطمة بنت حزام بن خالد وفقت لخدمة الدين الحنيف وأهله الكرام، وقامت برعاية سبطي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقد وجد عندها عطفا وحنانا كبيرين، فأحبتهما أكثر من أولادها، وكنت لهما في نفسيهما مودة لم تكنه لأبنائها، واعتبرت ذلك واجبا عليها. فهنيئا لهذه المرأة المكرمة المؤمنة الجليلة صاحبة الجاه الوجيه والمحل الرفيع، المقدمة أفلاذ أكبادها قرابين للدين الحنيف، حتى ضرب بها المثل الأعلى في الصبر والوفاء الصادق. عندما أخبرتها السيدة زينب الكبرى عما حصل ووقع في كربلاء المقدسة وما فعله أبناؤها هناك، قالت أم البنين: يا أخت الحسين عليه السلام، أصحيح كما قيل إن ولدي العباس لم يشرب الماء؟ فأجابتها الحوراء: بلى، حرم نفسه من شرب الماء وكان ظمآنا. فسألت مرة أخرى: حدثيني عن بطولة ولدي العباس. فقالت لها بنت الإمام علي عليه السلام: يا أم العباس، قاتل قتالا شديدا وأبلى بلاء حسنا، قطعت يمينه وشماله وضرب على رأسه في سبيل أخيه الحسين عليه السلام. فقالت: الحمد لله الذي جعل ولدي فداء لابن فاطمة الزهراء عليها السلام. بوركت هذه السيدة الشريفة المستقيمة على خطى الإسلام العظيم، على ما بذلته من جهود قيمة من أجل نصرة الحق ومفاهيمه على الباطل والظالمين. وبعد رحيلها دفنت في البقيع في الزاوية اليسرى. رزقنا الباري جل وعلا زيارتها هناك ونيل شفاعتها في الآخرة، إنه سميع الدعاء. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
نوح الحمام على الغصون شجاني، ورأى العدو صبابتي فبكاني. نوح الحمام على الغصون شجاني، صبابتي فبكاني. الجاني.
إن الحمام ينوح من ألم النوى. إن الحمام ينوح من ألم النوى. وأنا أنوح مخافة الرحمن مخافة الرحمن. نوح الحمام على الوصول شجاني. وما العدو صبابتي فمكاني. نوح الحمام على الوصول شجاني. وراء العدو صبابتي فبكاني. إن الحمام ينوح من ألم النوى. إن الحمام ينوح من ألم النوى. مخافة الرحمن مخافة الرحمن. ولئن بكيت فلن ألام على البكاء. فلطالما استربت في العصيان. ولئن بكيت فلن ألام على البكاء. فلطالما استربت في العصيان. يا رب عبدك من عبادك مشفق. يا رب عبدك من عبادك مشفق. منك مستجير من لظى النيران. بك مستجير من لظى النيران.
الحاجة عشرة مساء في طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم معنا في حصاد المساء. يقرأه على مسامعكم خالد العبدالله. والبداية مع عناوين الرئيسية. عراقشي يؤكد أن العدوان الإسرائيلي الأمريكي على إيران يمثل ضربة قاسية للقانون الدولي. جيش الاحتلال يواصل خروقاته في غزة واستشهاد شابين برصاصة في الضفة الغربية. وإصابات جراء قمع السلطات تظاهرات سلمية في حمص وحماة والساحل السوري.